بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه المجالس الماتعة التي نعيشها مع متون السلوك وأعمال القلوب. وموعدنا الليلة بإذن الله عز وجل مع المتن الثامن من هذه المتون، وهو شرح حديث يتبع الميت ثلاث للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وهو كما في عنوانه تعليق على هذا الحديث العظيم الذي فيه عبرة، وهو متن مختصر لكنه نافع في طياته وله أثر على القلوب، إذ فصل الأمور الثلاثة التي تتبع الإنسان الميت إلى قبره، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الصحيحين من رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله ويبقى عمله. هذا باعتبار يعني أغلب الناس يتبعهم مالهم، وسوف يأتي تفسير المال وأهلهم وعملهم، وقد يكون مع الشخص اثنان، يعني شخص ليس له مال فيذهب هو وأهله فيرجع أهله ويبقى العمل، وقد يكون شخص وحيدا يكون لديه العمل دون المال ودون الأهل. يعني والقصد هنا يتبع يعني إلى المقبرة، أي يتبع الجنازة. فالناس متفاوتون في هذا الأمر، ولكن هذا الحديث باعتبار الغالب وما كان شائعا عند العرب أن الشخص الذي يذهب به القبور يتبعه الأرقاء والخدم والأهل وشيء من الدواب ومنها الأعمال، فيبقى العمل هو الذي يدخل معه القبر، وأما من تبع الجنازة فإنه يرجع. إذن هنا الإطلاق ذكر الثلاث هنا باعتبار غالب الحال. قال: ورواه عمران القطان وحجاج بن حجاج عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا له ثلاثة أخلاء، فأما خليل فيقول: ما أنفقت فلك، وما أمسكت فليس لك، فذلك ماله. وأما خليل فيقول: أنا معك، فإذا أتيت باب الملك رجعت وتركتك، فذلك أهله وحشمه. وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذاك عمله، فيقول: إن كنت لأهون الثلاثة علي. وهذه الرواية لا تصح، يعني عمران القطان مختلف فيه، لكن أغلب أهل العلم على تجريحه. قال: ويروى نحو هذا من حديث النعمان بن بشير مرفوعا، وأيضا لا يصح عن طريق النعمان بن بشير وموقوفا. قال: وتفسير هذا أن ابن آدم في الدنيا لا بد له من أهل يعاشرهم ومال يعيش به، فهذان صاحبان يفارقانه ويفارقهما. يعني في أشياء لا بد أن يأتي لحظة من اللحظات الإنسان يفارقهم، وهي الأموال والأصدقاء والأهل. قال: فالسعيد من اتخذ من ذلك ما يعينه على ذكر الله تعالى وينفعه في الآخرة، فيأخذ من المال ما يبلغ به إلى الآخرة، ويتخذ زوجة صالحة تعينه على إيمانه. يعني إذا كانت هذه الأشياء منقطعة، الأهل والمال، فإنه يأخذ من ذلك بقدر الزاد الذي يعينه على السير إلى الدار الآخرة. قال: فأما من اتخذ أهلا ومالا يشغله عن الله تعالى فهو خاسر، كما قالت الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقال تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، يعني ما ينفع الإنسان إلا العمل، لا يشفع له لا أهله ولا يشفع له ماله ولا ينفعه من المال أو الولد أو الأهل إلا ما كان عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى أو من كان يدعو له بعد الموت، فهذا خير له. قال الحسن البصري وهو في جنازة: ابن آدم، لئن رجعت إلى أهل ومال فإن الثوى فيهم قليل، يعني البقاء فيهم قليل، البقاء فيهم قليل، المثوى قليل هناك، المثوى الحقيقي في الآخرة، المثوى الحقيقي في ما يقبل الإنسان عليه من الدار الآخرة. وفي حديث ابن آدم: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كيف شئت وكما تدين تدان. وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، وجاء بأكثر من رواية، رواية: يا محمد عش ما شئت، وصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عظيم، يعني فيه ذكر أن الإنسان مهما عاش لا بد من لقاء الموت، مهما شئت فإنك عش ما شئت فإنك ميت، مهما عاش الإنسان في هذه الدنيا فلا بد من لقاء الموت. قال أيضا، ذكر: وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك ملاقيه، يعني ما أحببت من الأشياء والأشخاص فإنك مفارقهم ولا محالة، مؤقتين. والعنصر الذي بعده: واعمل ما شئت فإنك ملاقي. وهذا هو العمل، هذا هو العمل، يعني ما تفعله من الأعمال ستجده بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه موعظة عظيمة. قال: فإذا مات ابن آدم وانتقل من هذه الدار لم ينتفع من أهله وماله بشيء إلا بدعاء أهله له واستغفارهم وبما قدمه من ماله بين يديه، يعني النافع من المال هو الذي قدمه في الخير، والنافع من أهله وولده من يدعو له ويستغفر له إذا ذكروه. إذا وفق الإنسان بأهل صالحين لا ينسون المعروف، أو يعني أبناء صالحين، فإنهم يدعون لآبائهم وأمهاتهم بعد مماتهم. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يعني كل ما جعلتموه خول وحيا لكم من الأهل والعيال والبيوت والأموال تركتوها وراء ظهوركم، ما بقي إلا العمل الصالح وما قدمه الإنسان. قال: فأما إن خلف من يدعو له من أهله أو قدم شيئا من ماله فإنه ينتفع به، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم نافع. هذا ما ينفع الإنسان، ما ينفع الإنسان الصدقات الجارية التي تستمر، الوقف ما يقدم الإنسان من بناء المساجد والمصاحف والتعليم أو العلم، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له كلما ذكر أباه استغفر له، الرجل ترتفع منزلته يوم القيامة فيقول: بما هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك له. فإذا وفق الإنسان إلى ولد صالح فهذه نعمة عظيمة. قال: فأهله لا ينفعه منهم بعد موته إلا من استغفر له ودعا له، وقد لا يفعل. وقد يكون الأجنبي أنفع للميت من أهله، يعني بعض الناس أهلهم ينسونهم، فيكون الصديق أنفع لهم، الصديق يدعو لهم ويستغفر لهم، والرجل البعيد لما لا تصله بقرابة يدعو له، يكون هذا يعني أفضل له وأنفع له من أقرب الناس إليه. قال: كما قال بعض الصالحين: وأين مثل الأخ الصالح؟ أهلك يقتسمون ميراثك وهو قد تفرد بحزنك يدعو لك وأنت بين أطباق الأرض. وهذه نعمة، نعمة الأخ الصالح أن ما ينساك، يدعو لك بالخير، يذكرك فيدعو لك. وربما الأبناء وبعض الأقارب يتنافسون ويختلفون على الميراث في المحاكم، والصاحب الصالح يذكرك بالخير ويدعو لك بالخير. قال: فمن الأهل من هو عدو، كما قال الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهذه الآية لها قصة، أن بعض الصحابة جاء اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلهم يمنعونهم من الإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصدونهم عن معاني الإيمان، فأنزل الله. وهذا الدليل أن عداوة الأهل والأولاد ليست عداوة ذاتية، ليست عداوة ذاتية، وإنما عداوة بفعلهم، عداوة بفعلهم، يعني يفعلون فعل العدو، يفعلون فعل العدو، يصدونهم عن الحق ويصدونهم عن الطاعة ويصدونهم عن الإيمان، فهذا نوع من العداء. قال: ومنهم من يشتغل عن الميت بحصول ميراثه، كما قيل: تمر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لا يعرفوني، وذو الميراث يقتسمون مالي ولا يألون إن جحدوا ديوني، وقد أخذوا سهامهم وعاشوا، فيا لله أسرع ما نسوني. يعني سرعان ما الميت ينسى، ينسى، الناس تقتسم المال وتفرح بالمال، وربما أقرب الناس إليه ينسونه، وإذا ذكر يعني ترحم عليه البعض. قال الحسن: أزهد الناس في عالم جيرانه، أزهد الناس في عالم جيرانه، وشر الناس لميت أهله يبكون عليه ولا يقضون دينه. يعني بعض الناس تبكي وتحزن في الجنازة، ولكن إذا جاء ساعة قضاء الحقوق والديون فإنهم ما يعينونه، ويكون معلق العياذ بالله بديونه. وكذلك قال: أزهد الناس في عالم جيرانه. وفي بعض الروايات عن أهل العلم: أزهد الناس في عالم أهل بلده، أهل بلد العالم، إذا كان في البلد فإن أهل البلد ما يعرفون قدره، ما يعرفون قدره، ويحرص عليه من هو خارج البلد، ويسافرون إليه ويحرصون على علمه، لكن ربما إذا مات هذا العالم عرفوا قدره ومكانته. قال: يشير إلى أنهم يفعلون ما يضره ويتركون ما ينفعه، فالبكاء إذا كان معه ندب أو نوح أو تسخط يعذب به الميت، أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، ببكاء أهله عليه. وهذا الحديث محل خلاف بين العلماء، ما المقصود يعذب ببكاء أهله عليه؟ القول الأول أنه يعذب ببكاء أهله عليه إذا لم يوصهم، إذا لم يوصهم يعني بعدم فعل البدع وعدم الصياح وعدم النياحة. وبعض أهل العلم قال أن العذاب هنا هو التعب، هو التعب الذي يراه، هو التعب الذي يراه، وليس المقصود به العقوبة، ليس المقصود به العقوبة، وهو من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، ليس المقصود العقوبة، وإنما التعب الذي يجده الإنسان في السفر. كذلك الميت لما يرى أهله وغيرهم يقعون في مخالفة السنة فإنه يتعب من ذلك. قال: وإنما يبكون لفقد حظوظهم منه، فبكاؤهم على أنفسهم لا على ميتهم. يعني بعض الناس ربما يبكي على حظه وميراثه. قال: احتضر بعض الصالحين فبكى أبوه وولده فسألهم عن بكائهم، فذكر أبواه ما يتعجلانه من فقده ووحشتهم بعده، وذكر ولده ما يتعجلون من فقده ويتمهم بعده، يعني كلهم يشتكي أنهم يفقدون هذا الفقد الدنيوي. فقال: كلكم بكى لدنياي، أما منكم من يبكي لآخرتي؟ أما منكم من يبكي لما يلقاه في التراب وجهي؟ أما منكم من يبكي لمساءلة منكر ونكير إياي؟ أما منكم من يبكي لمقامي بين يدي ربي؟ هذا الأعظم، هذا الأعظم، البكاء على الآخرة، على الآخرة. كما قال بعض السلف: مات ولدي فعزاني جميع أهل القرية، ولو فاتتني الصلاة لما عزاني أحد. يعني ما عزيت في أمر الدين، وإنما عزيت في أمر الدنيا. قال وأكثر، قال ثم صرخ صرخة فمات رحمه الله. قال وأكثر الورثة لا يوفون دين مورثهم، فيتركونه مرتهنا محتبسا بديني. يعني يقول حال كثير من الناس مع أمواتهم أنهم لا يقضون ديونهم، لا يقضون ديونهم. والدين أمره عظيم، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، الدين ثقيل. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم مات منهم ميت: إن صاحبكم محتبس بدينه، فإن شئتم فأسلموه أو فكوه. أو كما قال، يعني هذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة لما يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، وقال لهم إن صاحبكم محتبس بدينه. قالوا محتبس عن الجنة، محتبس عن الجنة. قال فإن شئتم فأسلموه، أي أسلموه للعذاب، أو فكوه، أو فكوه من العذاب بقضاء دينه. أو كما قال، قال وبكل حال فليوطن الإنسان في الدنيا نفسه على مفارقة أهلي، كما قيل: أيا فرقة الأحباب لا بد لي منك، ويا دار دنيا إنني راحل عنك، ألا أي حي ليس بالموت موقنا، وأي يقين من أشبه بالشك. يعني لابد الإنسان يوطن نفسه على الفراق. قال ولا ينتفع الميت بعد موته بأهلي ولا غيرهم إلا بالاستغفار له ودعائهم وترحمهم أو صدقتهم عنه، وينتفع بزيارة من زاره ويسلم عليه ويستأنس بذلك. وهذا يحتاج إلى نص، هذا يحتاج إلى نص. يعني هل ينتفع بالزيارة؟ مجرد الزيارة لا تنفع الميت، لا تنفع الميت، إنما الذي ينفع الميت الدعاء له والاستغفار له، وأيضا قوله ويستأنس بذلك، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. ويعني إذا قصد بذلك الميت، فيعني يشرع للأحياء زيارة القبور، كما يشرع لهم الدعاء والاستغفار لهم. هل الميت يعني يشعر بمن زاره في عند القبور؟ لا يوجد على ذلك دليل، لا يوجد على ذلك دليل. وسماع الميت للأحياء مقيد بما جاء به النص، بما جاء به النص، أما غير ذلك فلا يتوسع في ذلك. وقد توسع ابن القيم شيخ المصنف في كتاب الروح توسعا كبيرا في هذا الباب، وهذا الباب موقوف على النص، ينظر إلى النص وما ثبت فيه فيأخذ به. قال وقد وصى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يقيم على قبره بعد دفنه بقدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، وقال استأنس بكم وانظروا ما أراجع به رسل ربي. وفي سنن أبي داود، يعني هذا صحيح أنه هذا المقدار، أن أهله وأقرباه يمكثون في القبر، عند القبر، بمقدار نحر الجزور، يعني مد وتقسيم اللحم، هذه المدة التي جاءت في السنة. وهذا دليل أن المدة طويلة، يعني أهله وأقاربه يمكثون بعد موته يعني قرابة ثلث ساعة أو أكثر في المقبرة، هذه السنة، يسألون الله له التثبيت، يدعون له. قالوا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت قال سلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، وأما إقامتهم عنده بعد ذلك فلا ينتفع به. يعني لو أقام الإنسان عند المقابر بعد ذلك، هل ينفع ذلك الأموات؟ لا ينفعهم، لا ينفعهم، يعني في غير وقت الدعاء له بالتثبيت. قال ضربت امرأة الحسن ابن الحسن بن علي على قبره بالبقيع فسطاطا سنة، ثم نزعته بعد السنة وانصرفت، فسمعوا هاتفا بالبقيع يقول هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه مجيب من الناحية الأخرى بل يئسوا فانقلبوا. وكما أسلفت يعني على مثل هذه الآثار يعني يتوقف فيها، خاصة التي فيها ذكر الهواتف، سمع مناديا وسمع هاتفا، فهذه تكثر عند يعني أهل التصوف والقصاصين، وخاصة إذا لم تكن لها أسانيد ثابتة فلا يعول عليها كثيرا. قال: لما دفن الطائي حضر جنازته أهل الكوفة وأثنى عليه ابن السماك بأعماله الصالحة والناس يصدقونه على قوله، فقال أبو بكر النهشلي: فقال اللهم لا تكله إلى عمله، دعا له بذلك، فعجب الناس قوله. فلما انصرفوا قال ابن السماك: يا داود، رجعنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك. ثم أنشأ يقول: يعني لو جلسنا ما نفعناك، الذي ينفع الميت والدعاء والاستغفار. قال: انصرف الناس إلى دورهم وغودر الميت في رمسه، الرمس القبر. قال: مرتهن النفس بأعماله، لا يرتجي الإطلاق من حبسه، لنفسه صالح أعماله وما سواها فعلى نفسه. يعني الذي يبقى له صالح العمل، الذي له صالح العمل، والذي عليه على نفسه سيء العمل. قال: ومع هذا فالمؤمن يبشر في قبره بصلاح ولده من بعده لتقر عينه. قال: وأعمال الأحياء تعرض على أقاربهم، وأعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من وأعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى، فيسرون بالأعمال الصالحة ويدعون لأهلها بالتوبة والزيادة. وهذا نقله كما ذكرت عن شيخه ابن القيم أن الأموات يطلعون على بعض أحوال الأحياء وصدقاتهم ودعواتهم للأموات، لكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، هذه أمور غيبية توقيفية تحتاج إلى نص، تحتاج لإثباتها إلى نص. وذكرت أن ابن القيم توسع في هذا الباب، وابن رجب هنا ينقل عنه رحمهم الله أجمعين. قال: وتسوءهم الأعمال السيئة ويدعون لأهلها بالتوبة والمراجعة. قال: وفي ذلك آثار وحديث كثيرة، وقد ذكرت في أهوال القبور. أهوال القبور كتاب كبير ألفه ابن رجب. قال في موضع آخر: قال: وتنزل الملائكة عند موت المؤمن بالبشرى له، ويقال له: لا تخف مما أنت قادم عليه، ولا تحزن على من خلفت من أهلك، فإن الله يتكفل بهم، فتقر عين المؤمن بذلك. وهذه يعني أخذت من عموم النصوص من الآيات: ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذا في حال المؤمن. قال: فهذا أحد الأخلاء الثلاثة، وهو الأهل، يصلون مع خليلهم، يصلون مع خليلهم إلى باب الملك وهو اللحد، ثم يرجعون عنه، هذا الأهل. قال: وأما الخليل الثاني، وطبعا لفظ الخليل أخذها من الحديث الرواية الثانية، والرواية كما قلنا فيها ضعف. قال: أما الخليل الثاني، يعني اللي يتبع الإنسان إلى قبره، قال: وهو المال، فيرجع عن صاحبه أولا ولا يدخل معه قبره، ورجوعه كناية عن عدم مصاحبته له في قبره ودخوله معه. وقد فسر بعضهم المال الراجع بمن يتبعه من رقيقه، ثم يرجعون مع الأهل، فلا ينتفع الميت بشيء من ماله بعد موته إلا بما كان قدمه بين يديه، فإنه يقدم عليه وهو داخل في عمله الذي يصحبه في قبره. حصل خلاف بين العلماء، ما المقصود بماله، المال الذي يتبعه إلى القبر ما المقصود به؟ القول الأول الذي ذكره بعض أهل العلم أنهم الأرقاء والخدم والعبيد الذين يملكونه يتبعون الجنازة ثم يرجعون، هذا القول الأول. القول الثاني: هم من يتبعونه لأجل المال، اللي كانت بينه وبينهم مصالح وتجارات، وهذا الغني صاحب المال يتبعونه لشأنه وماله. وقيل أن المراد بالمال الأكسية، الكساء الذي يوضع على الميت والكفن، فقالوا هذا، أو يعني اللي توضع فوق محمل الجنازة كما كان عند بعض الناس، وهذا القول ضعيف. لكن القولين الأولين لهم وجه، وهو أن المراد به الأرقاء والعبيد وشيء من أمواله أو من يتبعه لأجل المال. لذلك تجد أحيانا الفقراء يصلي عليهم كثير، وأحيانا بعض الأغنياء يصلي عليهم عدد كبير جدا اللي يتبعونهم لأجل مصالح الدنيا وما كان بينهم من التجارات. قال: فأما ما خلفه وتركه فهو لورثته لا له، وإنما كان خازنا لورثته، يعني الذي جمع المال في الدنيا جمعه للورثة. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا المال، يعني يقول ابن آدم: مالي مالي. والمال ثلاثة أقسام: مال يجعله طعام ويأكله ويذهب، ومال يجعله لباس ويتلف هذا اللباس، ومال يجعله صدقة فيمضي إلى الدار الآخرة ليلقاه عند الله. قال: وفيه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد: مالي مالي. إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى. الذي يتصدق به هو الذي يقتنيه، أي يجده عند الله، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. قال: وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب لهم مثل، قال للصحابة: أيكم يحب مال الورثة أكثر من ماله؟ فقال: كلنا يحب ماله أكثر من مال الورثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالكم على قسمين، مالكم الحقيقي الذي قدمتموه صدقة يكون عند الله عز وجل، وما أبقيتموه هذا يذهب إلى الورثة. قال: فلا ينتفع العبد من ماله إلا بما قدمه لنفسه وأنفقه في سبيل الله عز وجل، فأما ما أكله ولبسه فإنه لا له ولا عليه إلا أن يكون فيه نية صالحة. وقيل: بل يثاب عليه مطلقا. يعني بعضهم يقول أن ما أكله وشربه ولبسه يكون فيه نية، وبعض العلم قال إنما يكون النية بالاحتساب، وهذا الصحيح. الاحتساب المباحات تحتاج إلى أجر، يعني احتساب الأجر فيها، إذا أكل ونوى التقوي، وإذا لبس نوى التزين للصلاة، إذا فعل المباحات واستحضر النيات يعني انتقل الطاعات. قال: فأما ما أنفقه في المعاصي فهو عليه لا له، وكذلك ما أمسكه ولم يؤدي حق الله عز وجل منه فإنه يمثل له شجاعا أقرع يتبعه وهو يفر منه حتى يأخذ بلهزمتيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك، ويلقمه يده فيقضمها قضم الفحل. وهذا مضى معنا الحديث، فيقول المال الذي أنفقه في المعاصي هذا حج عليه، والحقوق التي لم يخرجها مثل الزكاة فإنه يراها يعني ثعبانا أقرع في يوم القيامة. جاء في رواية أنه يلتف حوله، وفي رواية أنه يقضم يده، يأكل يده. قال: وإن كان المكنوز ذهبا أو فضة جعل صفائح فأحمي عليها، ثم كوي بها جبينه وجبهته وجنبه. وهذا أيضا مرة معنا كما جاء في الآيات، والحديث السابق الذي جاء في الحديث الآية: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال: لا تدخر غير التقى، فالمال لا يدخر فاخرا لأمر بنا اعتدلوا واعتبروا. قال: فمن تحقق هذا فليقدم لنفسه من ماله ما يحب، فإنه إذا قدمه كان له وبين يديه ينتفع به في دار الإقامة، وإذا خلفه كان لغيره لا له. وقد يكون هو ممن يحبسه عن النفقة في سبيل الله فيراه يوم القيامة في ميزان غيره فيتحسر على ذلك، فيدخل هو بماله النار ويدخل وارثه به الجنة. يعني هذا المال لما ينتقل إلى غيره وغيره يجعله في الطاعات يتحسر عليه، يقول: يا ليت لو قدمت هذا المال في الخير، لأن غيره دخل بنفس المال الجنة وهو دخل بهذا المال النار. قال: فالعاقل هو من قدم من ماله من يحبه فيفوز به في دار الإقامة، فإن من أحب شيئا استصحبه معه ولا يدعه لغيره فيندم حين لا ينفع الندم. قال: ذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله ابن عبيد بن عمير مرسلا أن رجلا قال: يا رسول الله، مالي لا أحب الموت. قال: لك مال؟ قال: نعم. قال: فقدمه، فإن قلب المرء مع ماله إن قدمه أحب أن يلتحق أن يلحق به، وإن أخره أحب أن يتأخر معه. وهذا الحديث ضعيف. وقال بعض الملوك لأبي حازم الزاهد، وهذا أثر جميل سبق أن أشرنا إليه، قالوا لأبي حازم: ما بالنا نكره الموت؟ قال: لتعظيمك الدنيا جعلت مالك بين عينيك، فأنت تكره فراقه، ولو قدمته لآخرتك لأحببت اللحوق به. يعني يقول: أنت عمرت الدنيا فتكره أنك تترك هذا العمار، وخربت الآخرة فتخشى أن تنتقل من العمار إلى الخراب الذي فعلته. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان ابن عمر لا يعجبه شيء من ماله إلا قدمه لله، إذا كان عنده مال فأعجبه قدمه. وهذا مصداق هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حتى أنه كان يوما راكبا على ناقة فأعجبته، فنزل عنها في الحال وقلدها وجعلها هديا لله عز وجل. مباشرة أعجبت الناقة جعلها في سبيل الله. وكانت له جارية يحبها حبا شديدا، فاعتقها وزوجها بمولاه نافع، فولدت لنافع أولادا، فكان ابن عمر ربما أخذ بعض أولادها فشمه وقال: واهن لريح فلانة، يعني أم ذلك الولد. وهذا ضعيف ضعيف لا يصح، فيه نكارة. قال يعني فيه نكارة متن حتى في السند. قال: دخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ رأى البيت ما في أثاث، ما في متاع، بيت أبو ذر. أبو ذر كان زاهدا رضي الله عنه. قال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. قال: هذا البيت ما نضع فيه متاع، لكن عندنا بيت آخر نستعد له، نستعد له، أي القبر. قال: إنه لا بد لك من متاع. قال: لا بد أن البيت يكون فيه متاع ما دمتها هنا. قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، يعني الله سبحانه وتعالى الذي خلق الدنيا ما يتركنا في هذه الدنيا، سنفارق هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، فالعمار يكون للآخرة والمتاع يكون للآخرة. قال: يا جامع الأموال بادر صرفها، واعلم بأن الصالبين جثاث، خذ من تراثك ما استطعت، فإنما شركاؤك الأيام والأحداث، لم يقض حق المال إلا معشر، نظر الزمان يعيث فيه فعاث، ما كان فيه فاضل عن قوته فليعلمن بأنه ميراث. قال الحسن: بئس الرفيقان الدرهم والدينار، لا ينفعانك حتى يفارقانك. وقيل لبعضهم: جمع فلان مالا، قال: هل جمع عمرا ينفق فيه؟ قالوا: لا. قال: ما جمع شيئا، يعني الأصل المال، يجمع المال وينظر في نفقته. قال: جمعت مالا ففكر هل جمعت له يا جامع المال أياما تفرق، المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا حين تنفقه. يعني خلاصة هذا الكلام أن المال الحقيقي للإنسان هو الذي ينفقه، هو الذي يجده أمام الله سبحانه وتعالى، وما يبقيه من الأموال فإنه يذهب إلى الورثة، يذهب إلى الورثة، ولا يدري هل يتصدقون عنه، هل تقضى ديونه أو لا. قال: من قدم اليوم شيئا قدم عليه غدا، ومن لم يقدم شيئا قدم على غير شيء، فطال فقره في دار الإقامة. يعني ما تقدمه اليوم تراه غدا بين يدي الله عز وجل. قال بعض السلف: ابن آدم، إنما تسكن يوم القيامة فيما بنيت، وتنزل يومئذ على ما نقلت في حياتك من متاعك. قال: دخلت امرأة على عائشة قد شلت يدها، فقالت: يا أم المؤمنين، بت البارحة صحيحة اليد فأصبحت شلاء. قالت عائشة: وما ذاك؟ قالت: كان لي أبوان موسران، كان أبي يعطي الزكاة ويقري الضيف ويعطي السائل، ولا يحقر من الخير شيئا إلا فعله، وكانت أمي بخيلة ممسكة لا تصنع في مالها خيرا، فمات أبي ثم ماتت أمي بعده بشهرين، فرأيت البارحة في منامي أبي وعليه ثوبان أصفران بين يديه نهر جار. قلت يا أبه ما هذا؟ قال يا بني من يعمل في هذه الدنيا خيرا يره هذا أعطانيه الله تعالى. قلت فما فعلت أمي؟ قال وقد ماتت أمك. قلت نعم. قال هيهات عدلت عنا. قال فاذهبي فالتمسيها ذات الشمال. قال فملت على شمالي فإذا بأمي قائمة عريانة متزرة بخرقة بيدها شحيمة تنادي، يعني شحمة صغيرة، ولهفاه وحسرتاه وعطشاه، فإذا بلغها الجهد دلكت تلك الشحيمة براحتها ثم لحستها وإذا بين يديها نهر جار. قلت يا أماه ما لك تنادين العطش وبين يديك نهر جار؟ قالت لا أترك أن أشرب منه. قلت أفلا أسقيك؟ قلت وددت أنك فعلت. فغرفت لها غرفة فسقيتها، فلما شربت نادى مناد من ذات اليمين ألا من سقى هذه المرأة شلت يمينه مرتين. فأصبحت شلاء اليمين لا أستطيع أن أعمل بيميني. قالت لها عائشة وعرفت الخرقة؟ قالت نعم يا أم المؤمنين، وهي التي رأيتها عليها، ما رأيت أمي تصدقت بشيء قط إلا إن أبي نحر ذات يوم ثورا فجاء سائل فعمدت أمي إلى عظم عليه شحيمة فناولتها إياه، وما رأيتها تصدقت بشيء إلا أن سائلا جاء يسأل فعمدت أمي إلى خرقة فناولتها إياه. فكبرت عائشة رضي الله عنها وقالت صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أيضا هذه القصة ما تثبت، ضعفها الإمام الذهبي في كتاب التلخيص، وفيه نكارة لا تزر، يعني الإنسان ما يزر وزر غيره، فكيف يشل يدها وهي لم تفعل؟ ولا يحاسب الإنسان أصلا على المنامات. القصة فيها نكارة وفيها ضعف، لكن المعنى صحيح، أن الذي يقدم شيء يلقاه أمام الله سبحانه وتعالى، ويعني من جميل ما سمعته من القصص ما ذكره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل بخيل، وكانت امرأته صالحة، فهو كان يبخل ما يتصدق بشيء. فرأى هذا الرجل مناما غير في حياته، رأى أنه كأن القيامة قد قامت، وصارت أهوال القيامة، ووقف مع الناس في أرض الحساب، ودنت الشمس من رؤوس الخلائق، واقتربت الشمس، ووجد كثير من الناس عندهم ظل، يعني ظل الصدقة، وهو في الشمس. يقول بينما هو في الشمس وجد يعني ثوبا جاء فوق رأسه، ظلل على هذا الرجل، ولكن هذا الثوب مثقوب، فيه أربعة ثقوب يدخل منها أشعة الشمس. فما لبث يسيرا حتى جاءت أربع تمرات وغطت هذه الثقوب. فلما استيقظ الرجل من المنام استيقظ يعني فزعا، والرؤى كما هي قاعدة أهل السنة إما أن تكون بشائر أو نذر، فاستيقظ فزعا وحدث يعني زوجته بهذه القصة، وقال يعني زوجته هل أنفقت شيء من المال أو شيء، يعني يستفسر يعني مستغرب من هذا الثوب الذي جاء فوق رأسه والتمرات التي جاءت. فقالت نعم، يعني جاءنا يوم من الأيام فقير يطلب من البيت، فأخذنا ثوبا من البيت وعطيناه، ولكن كان الثوب قديم مشقق. وقال وبعدها بفترة جاءنا فقير فأعطيناه شيء من التمر، أعطيناه شيء من التمر. فهذا الذي رآه في هذه الرؤية، وجه شاهد أن الإنسان يرى الأعمال الصالحة وستنفعه بين يدي الله عز وجل، والمؤمن في ظل صدقته كما جاء في الحديث. قال أخرجه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب والترهيب من طريق أبي الشيخ الأصبهاني الحافظ بإسناد حسن، قال من خرج إلى سفر من أسفار الدنيا بغير زاد ندم حيث يحتاج إلى الزاد، فلا ينفع الندم وربما هلك، فكيف بمن رحل إلى سفر الآخرة مع طوله ومشقته بغير زاد. الله أكبر، يعني الإنسان يقول يرتحل في الدنيا إذا سافر الأسفار الدنيوية فإنه يحتاج إلى الزاد وما يعينه، فكيف بأسفار الآخرة. قال السقم في جسمي له تزداد، والعمر ينقص والذنوب تزاد تزاد. قال ما أبعد سفرتي وما لي زاد، ما أكثر بهرجي ولي نقاد. كان علي رضي الله عنه يقول في الليل آهن من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فالسفر إلى الله، الرحلة إلى الله تحتاج إلى زاد، أن يعد الإنسان الزاد الحقيقي. وبكى أبو هريرة عند موته وقال إنما أبكي على بعد سفري وقلة زادي. إذا شكى من قلة الزاد من زاده كثير فكيف يقول من لا زاد له، يعني يقول إذا كان الصحابة وهم يعني من أكثر الناس عملا يشتكون من قلة الزاد، فكيف حالنا؟ أين زادنا؟ أين أعمالنا التي نستعد بها للقاء الله تعالى؟ نسأل الله السلامة والعافية والإعانة. قال يا جمع المال ما أعددت للحفر، هل يغفل الزاد من أضحى على سفري؟ يعني ماذا عدت للقبور؟ هل يغفل الزاد من أراد السفر؟ يعني هل ممكن تسافر من غير حقيبة ومن غير ثياب ومن غير مال؟ إذا كان هذا في سفر الدنيا فسفر الآخرة من باب أولى أن تستعد له. قال ابن السماك ما بكوا لسكرة الموت، إنما بكوا لحسرة الفوت، خرجوا من دار لم يتزودوا منها وقدموا على دار لا زاد لهم فيها. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت بعد الموت من قد تزودوا، ندمت على ألا تكون شركته وأرصدت ما قد كان من قبل أرصدا. قال أما الخليل الثالث فهو العمل، الشيء الثالث اللي يتبع الإنسان إلى القبر ويدخل معه القبر هو العمل. قال وهو الخليل الذي يدخل مع صاحبه قبره فيكون معه فيه، ويكون معه إذا بعث، ويكون معه في مواقف القيامة وعلى الصراط وعند الميزان، وبه تقتسم المنازل في الجنة والنار. قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال تعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال بعض السلف في القبر، يعني أن العمل الصالح يكون مهادا لصاحبه في القبر، حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مهاد، بل كل عامل يفترش عمله ويتوسده من خير أو شر. يعني المهاد يمهدون، أي يمهدون القبور، يعمرون القبور بأعمالهم الصالحة. قال فالعاقل من عمر بيته الذي تطول إقامته فيه، ولو عمره بخراب بيته الذي يرتحل عنه قريبا لم يكن مغبونا بل كان رابحا. يعني الإنسان عنده بيتين، بيت في الدنيا وبيت في الآخرة القبر، فماذا تعمر؟ هل تعمر بيت الدنيا أم تعمر بيت الآخرة؟ العاقل من يعمر بيت الآخرة، يعمر بيت الآخرة. وقال وهب بن منبه قال لقمان لابنه يا بني لكل إنسان بيتان، بيت غائب وبيت شاهد، فلا يلهينك بيتك الشاهد الذي فيه عمرك القليل عن بيتك الغائب الذي فيه عمرك الطويل. يعني بقائك السرمدي الأبدي في الآخرة، فعمر ذلك البيت، ابني بيوتك في الجنة، أكثر من التسبيح، أكثر من زراعتك في الجنة، أكثر من الأعمال الصالحة التي تجدها غدا. وقال بعض السلف اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها، واعمل للآخرة على قدر مكثك فيها. وقال بعضهم لابن آدم بيتان، بيت على الأرض وبيت في بطن الأرض، فعمد إلى الذي على وجه الأرض فزخرفه وزينه وجعل فيه أبوابا للشمال وأبوابا للجنوب ووضع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فأخربه. فإذا قيل له هذا البيت الذي أصلحته كم تقيم فيه؟ قال لا أدري. قيل له والذي أخربته كم تقيم فيه؟ قال فيه مقامي. قال تقر بهذا على نفسك وأنت رجل تعقل؟ يعني العاقل ما يفعل ذلك. العاقل يعمر البيت الحقيقي، يعمر القبر، يعمر البيت الذي هو مقدم عليه وليس هذا البيت. يعني بعض الناس يعمر بيوت الدنيا ويملأها وبيت الآخرة غير عامر، ما عمر بالأعمال الصالحة التي يعني يجدها عند الله سبحانه وتعالى. وأذكر مرة جلست مع رجل كبير في السن، يعني قد تجاوز 60 من عمره، كان حفارا للقبور وعمل يعني في بعض البلدان ونقل القبور من مكان إلى مكان لما طلبت الدولة تغيير بعض المقابر. فسألت عن القبور فقال هنيئا لمن زين قبره، هنيئا لمن زين قبره. يعني زين بماذا؟ بالعمل الصالح الذي يستعد به للقاء الله عز وجل. قال كان عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه في المقابر في جنازة ومعه شاب من أقاربه فيه بعض غفلة، فقال عثمان اطلع إلى بيتك، فاطلع في القبر فقال له ما ترى؟ قال أرى بيتا ضيقا مظلما ليس فيه طعام ولا شراب ولا زوجة، وقد تركت بيتا فيه طعام وشراب وزوجة. قال فإن هذا والله بيتك. قال صدقت، أما والله لو رجعت نقلت من ذلك إلى هذا. يعني هذا البيت الحقيقي، هذه موعظة انتفع بها. يعني هذا البيت الضيق مترين في مترين مظلم ليس فيه طعام ولا شراب ولا أنيس ولا قريب، ما فيه إلا عملك الصالح الذي تلقاه. قال الحسن تبع رجل من المسلمين جنازة أخيه، فلما دلي في قبري قال الرجل ما أرى تبعك من الدنيا إلا 3 أثواب، أما والله لقد تركت بيتي كثير المتاع، أما والله إن أقالني الله حتى أرجع لو قدمنه بين يدي. قال فرجع فقدمه والله بين يديه. وكانوا يرون أن عمر بن عبد العزيز ينشد هذه الأبيات كثيرا، من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في ظل مقبرة غبراء مظلمة يطيل تحت الثرى في غمها اللبثة، تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. يعني إذا كان الإنسان يخاف على بشرته في هذه الدنيا ويسعى في الظل ويسعى تحت التكييف والبرودة، اعمل لأن يكون قبرك منيرا لك ودفئا لك بأعمالك الصالحة. قال فالمؤمن يأتي عمله الصالح في قبره في أحسن صورة فيبشره بالسعادة من الله، والكافر بعكس ذلك. قال والأعمال الصالحة تحيط بالمؤمن في قبره. في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، يعني الناس لما يولون يسمع طرق النعال، قرع النعال. قال والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن شماله وفعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه فيؤتى من قبل رأسه، فتقول الصلاة ليس قبلي مدخل. قال فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ليس قبلي مدخل. وذكر سائر الأعمال كذلك، وقال في الكافر يؤتى من هذه الجهات فلا يوجد شيء فيجلس خائفا مرعوبا، خائفا مرعوبا. فالمؤمن، والحديث حسن، المؤمن تحيطه أعماله الصالحة في القبر. قدم لنفسك ما يكون معك في القبر، قدم لنفسك ختمات من القرآن، قدم لنفسك دعوات، قدم لنفسك دمعات، قدم لنفسك صلوات، قدم لنفسك عبادات تنفعك في القبر. قال عطاء بن يسار إذا وضع الميت في لحده فأول شيء يأتيه عمله، فيضرب فخذه الشمال فيقول أنا عملك، فيقول وأين أهلي وولدي وعشيرتي وما خولني الله، فيقول تركك أهلك وولدك وعشيرتك وما خولك الله وراء ظهرك، فلم يدخل معك قبرك غيري، فيقول يا ليتني آثرتك على أهلي وولدي وعشيرتي وما خولني الله إذ لم يدخل معي غيرك. يعني يقول يا ليتني آثرت العمل، يا ليتني اهتميت بالعمل أكثر من اهتمامي بالدنيا، فإن الدنيا لا تدخل معه القبر، ولكن العمل الصالح هو الذي يدخل معه القبر. وقال يزيد الرقاشي بلغني أن الميت إذا وضع في قبره احتوشته أعماله، يعني جعلوه في الوسط، احتوته وجعلته في الوسط، التفت به، ثم أنطقها الله فقالت أيها العبد المنفرد في حفرته، انقطع عنك الأخلاء والأهلون، فلا أنيس لك اليوم غيرنا. ثم بكى يزيد وقال طوبى، طوبى لمن كان أنيسه صالحا، والويل لمن كان أنيسه وبالا. نعم، طوبى لمن كان أنيسه في القبر الأعمال الصالحة، وويل لمن كان أنيسه في القبر وجليسه الأعمال السيئة. قال تزود قرينا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعله، وإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضي به الله تشغل، فلن يصحب الإنسان من بعد موته إلى قبره إلا الذي كان يعمل، ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا عندهم ثم يرحل. فإذا الزاد أو ما يبقى للإنسان في قبره ويدخل معه العمل الصالح، فيحرص الإنسان على استصحاب هذه الأعمال الصالحة التي تكون نورا له في قبره. قال انتهى، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلى هنا نأتي إلى نهاية التعليق على هذا المتن النافع، وموعدنا إن شاء الله في الجلسة القادمة في التعليق على حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك، نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فقد شرحه الحافظ ابن حجر ابن رجب شرحا ماتعا جميلا، وذكر فيه فوائد وأعمال قلبية حري بنا أن نقف معها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، وأن تكون هذه المجالس نورا لقلوبنا، وأن تكون حجة لنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.